بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. كنا في اللقاء السابق قد تحدثنا عن شيء من أحكام الإمامة وأحكام الاقتداء، وذكر المصنف رحمه الله أن الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، ولذلك يقدم في المذهب الأقرأ، والمقصود بالأقرأ على المذهب الأكثر حفظا، أو المقصود به الذي يتقن التلاوة والقراءة والأداء، المقصود به الأفضل أداء وإن كان يأخذ من القرآن أقل من غيره. ثم إن المصنف رحمه الله بين أحكاما في من لا تصح الصلاة خلفهم من الفاسق ونحوه من الذي لا ممن لا يحسن الفاتحة، وكذلك العاجز عن شرط أو ركن من أركان الصلاة. وقلنا بأن الفاسق ونص عليه المصنف يصلى وراءه العيد والجمعة إن لم يكن يعني غيره، إن لم يوجد إمام غيره فإنه يصلى وراء هذا الفاسق، كما صلى العلماء وعليه الإجماع، والصحابة صلوا وراء الحجاج رضي الله عنهم، فيصلى وراء كل إمام بر وفاجر صلاة العيد وصلاة الجمعة، وصلاة العيد وصلاة الجمعة تصلى وراءهم. ثم إن المصنف رحمه الله بين أن العاجز عن الركن كما تقدم معنا أنه لا يصلي إلا بمثله، فالذي مثلا معه سلس بول هل له أن يكون إماما للصحيح؟ ليس له ذلك، لأن صلاته صحت للضرورة ولنفسه، والضرورة تقدر ماذا؟ بقدرها، فلا يكون إماما لغيره. وكذلك إذا كان عاجزا عن ركن كركوع أو سجود فإنه لا يكون إماما لغيره إلا ما استثناه المصنف رحمه الله. نقرأ هذا من جديد ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق، وما مر ذكره فإن نجوزه. بسم الله.
قال رحمه الله: ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره.
تعذر خلف غيره. نعم.
ولا إمامة من حدثه دائم وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وكذا من به سلس بول. وعاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوها أو اجتناب نجاسة أو استقبال. ولا عاجز عن قيام.
ذكرنا ما سبق، وأن الشيخ بن سعد رحمه الله قاعد قاعدة في ذلك ومستفاد من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهي أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته غيره إلا الأمي، لأن الفاتحة ركن الصلاة، فكيف يكون إماما هو ليحسن الفاتحة لمن كان يحسن قراءتها؟ هذه مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فلا يتقدم الأمي ولا يكون إماما لغيره. ثم قال رحمه الله:
ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته.
الأصل أن العاجز عن القيام لا يكون إماما لغيره، لأنه على الأصل والقاعدة أنه عاجز عن ركن من أركان الصلاة، لكن ثمة استثناء. هذا الاستثناء ما هو؟
إلا راتبا رجي زوال علته.
إذن أن يكون الإمام راتبا، هذا هو الشرط الأول. الثاني أن يكون ماذا؟ قد رجي زوال علته. وهذا قلنا يعني من مفردات المذهب، وأنهم يصلون وراءه جلوسا إن ابتدأ الصلاة وهو جالس، وإن ابتدأ الصلاة وهو قائم فإنهم يصلون صلاتهم وراءه قياما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما دخل عليهم عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يصلي، فتأخر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بقية الصلاة، وصلى عليه الصلاة والسلام وهو جالس والصحابة قيام. فقال الفقهاء اتفقوا أنهم في هذه الصورة أن المأموم يصلي قائما. الجمهور عندهم أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الحال الأولى التي صلى بهم عليه الصلاة والسلام وهو جالس، وصلوا وراءهم ماذا؟ وهم جلوس، وأشار إليهم أن يجلسوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قالوا هذا منسوخ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله من أصوله وقواعده أنه يعمل الأدلة والأحاديث، ولذلك أقل المذاهب قيلا بالنسخ ومذهب أحمد رحمه الله، لأن الأصل في مذهب أحمد الجمع بين النصوص ما أمكن، وكثير من المسائل يقال بها بالنسخ لكنهم لا يقولون به إنما يجمعون. هنا جمعوا قالوا إن ابتدي بالصلاة، الإمام بدأ الصلاة وهو قائم ثم اعتل أثناء الصلاة، فإنهم يتمون قياما كما هو ظاهر دخول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الإمام هو أبو بكر الصديق ثم أصبح الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمهم النبي صلى الله عليه وسلم. إن ابتدع الصلاة جالسا فإنهم يصلون وراءه ماذا؟ جلوسا. بالنسبة لقيامهم وراءه إذا ابتدع الصلاة وقائم هذا على وجه الوجوب، يعني لا يجوز لهم أن يجلسوا على المذهب. إذا ابتدع الصلاة وهو قائم يصلون وراءه قياما وجوبا، لأن القيام هو الأصل في الصلاة ولم تأتي رخصة بالجلوس. وإذا ابتدع الصلاة وهو جالس فإنهم يصلون وراءه جلوسا من باب الندب على المذهب، فهذا من باب الاستحباب والندب لا من باب الوجوب، هذا هو المشهور في المذهب. وفي المذهب قول آخر أنه إن ابتدأ جالسا فإنهم يصلون وراءه جلوسا على وجه الوجوب، وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. لكن المذهب المشهور أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة وهو جالس فإن صلاتهم وراءه جلوس على من باب الندب لا من باب الوجوب، لأن الأصل هو القيام، الأصل في الصلاة هو القيام، ويكون هذا من باب الندب. ثم قال رحمه الله:
ولا مميز لبالغ في فرض.
المميز لا يصلي، لا يكون إماما ببالغ، لأن الأصل أن الإمام لا يختلف عليه، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه. والفقهاء قالوا الاختلاف يحصل حتى في النيات، فإذا لم تتفق نية الإمام ونية المأموم فإن الائتمام لا يصح. فالمميز غير البالغ نيته تكون نية نفل وصلاته نفل، فإذا كان إماما فإنه لا يكون إماما بالبالغين في الفرض، لكنه يصح أن يكون إماما بهم في صلاة ماذا؟ النافلة. فما هو كما هو الحال اليوم، مثلا لو صلى بالناس صلاة التراويح فيه ساعة وليست فيه ساعة، لأن صلاة التراويح نافلة وهي له نافلة، فيصلي التراويح بالناس لا بأس، لكن ليس له أن يكون إماما في صلاة الفريضة. وهذا هو المشهور من المذهب، وفي المذهب رواية أنه يصح أن يصلي الصغير غير البالغ بالبالغين، وهذا اختاره ابن تيمية رحمه الله لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه لما كان أصغر قومه والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، فكان عمره سبع سنين، وكان أكثرهم أخذا للقرآن، فلما نظروا به يحمل من القرآن ما لا يحملون تقدمهم إماما وأصلى بهم، وهو الذي مر معنا في الحديث أنه لما كان إماما لهم مرت المرأة وقالت: غطوا يست إمامكم، ثم إنهم جمعوا له وأتله بثوب رضي الله عنه وأرضاه. فالقول الثاني في المذهب أنه تصح، لكن معتمد المذهب أن الصبي لا يكون إماما في صلاة ماذا؟ الفريضة، لكن يكون إماما في صلاة النافلة.
ولامرأة لرجال وثلاثة،
ولذلك اشتراط المذهب الاتحاد بالنية، لا يصح أن يأتم المرء خلف من يخالفه في النية، فلا تصلي المغرب خلف إمام يصلي صلاة العشاء، ولا تصلي العصر خلف من يصلي الظهر، وإن اتحت الركعات والصفات لكن النية ماذا؟ مختلفة. طيب، هل يصح أن تصلي صلاة الظهر قضاء خلف من يصلي صلاة الظهر أداء؟ لا، على المذهب تصح، لأنه تقدم معنا في النية أن نية الأداء والقضاء ليست شرطا. لما تكلمنا عن النية قلنا النية لا يشترط أن ينوي الأداء أو القضاء، فلذلك هنا يصح أن يصلي خلفه أداء أو يصلي خلفه قضاء، هذا ليس فيه اختلاف في النيات. نعم.
ولا امرأة لرجال وخناثة،
مرت مع هذه المسألة معنا.
ولا خلف محدث أو نجس فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم.
نعم، ولا خلف محدث أو نجس فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم. إذا صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة، فالمذهب أن كل مصل صلى وهو محدث لو كان منفردا أو كانت عليه نجاسة لم يعلم بها وحتى انقضت صلاته فإن صلاته باطلة، حتى لو كان ناسيا، لو علم بالنجاسة ثم نسيها فإنه بعد الصلاة وجد النجاسة يجب عليه أن يقوم بإعادة الصلاة. وقيل بالتفريق بين الجاهل والناسي، دعونا نفرق المسألة. من صلى بغير وضوء فصلاته باطلة وإن كان جاهلا، وهذا لا إشكال فيه. فلو أن امرأ منا صلى صلاة المغرب مثلا وأكل لحم جزور، ثم بعد سلامه من الصلاة أخبر أن اللحم الذي أكله كان لحم جزور، وهو يعتقد أن لحم الجزور ينقض الوضوء، فمعنى ذلك أنه أدى الصلاة بطهارة وبغير طهارة، بغير طهارة، فهذا لا إشكال فيه أن صلاته باطلة وأنه يلزمه أن يعيد صلاة المغرب. طيب، إذا صلى المرء وعلى ثوبه نجاسة، فعلى المذهب إذا كانت هذه النجاسة قد نسيت، يعني علم بها ثم نسيها، فإنه يلزمه بعد الصلاة إذا علم وتذكر أن عليه نجاسة أن يعيد الصلاة. وأيضا في المذهب قول حتى لو كان جاهلا يلزمه أن يعيد الصلاة. وابن قدامة رحمه الله اختار أنه إن كان، أو أنه في قول آخر في المذهب أنه إن كان جاهلا أو ناسيا فإنه معذور في صلاته وتصح صلاته، للحديث المشهور لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وخلع عليه أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم فقال ما فعلتم هذا، فأخبروه ما فعلوا، فقال إن جبرائيل قد أتاني وأخبرني أن بهما قذرا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله. فلو كانت النجاسة تبطل الصلاة في حال النسيان لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها، لكنه خلع نعله وبنى على صلاته، صحيح على أول صلاته. لكن المذهب، دعونا على المذهب، المذهب لا يفرقون. والوجه التفريق الذي يقول به الرواية الأخرى المذهب والتي يقول بها أيضا ابن تيمية رحمه الله أنه ثمة فرق بين الطهارة وبين إزالة النجاسة، فالمأمورات لا يعفى عنها لا بالجهل ولا بالنسيان، والتركات والمنهيات يعفى عنها بالجهل والنسيان. فالوضوء مأمور به فلا يعفى عنه لا جهلا ولا نسيانا، بينما إزالة النجاسة من باب ماذا؟ التركات واجتناب المنهيات، فهذه يعفى عنها في الجهل والنسيان، وهذا هو الصواب. لكن على المذهب لا تفرق، فمن صلى وعليه نجاسة أو صلى بغير طهارة فإن صلاته ماذا؟ باطلة. فلنفرض أن هذا الإمام صلى، قال ولا خلف محدث أو نجس، صلى هذا الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة على ثوبه أو على بدنه، وقد جهلاها جميعا، يعني جهل هذا الحدث وهذه النجاسة الإمام، وجهلها كذلك من؟ المأموم، لم يفطن ولم يعلم بوجود النجاسة على الإمام، لكون النجاسة مثلا كانت في الثوب الداخلي لم يبصر بها المأموم، أو كان الطهارة يعني ليس لديه يقين بأنه صلى على غير طهارة. فهنا يقول فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم، صحت صلاة من؟ المأموم. المأموم لماذا صحت صلاته؟ لأنه أدى الصلاة صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم. ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا على غير طهارة في المأمومين ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل لعمرو العاص ولغيره، وصلوا بالصحابة وهم كذلك، ثم إنهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة. عندنا إشكال في المسألة، وهو أنه مر معنا أن الفاتحة ركن من أركان ماذا؟ الصلاة، ولذلك لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. ومر معنا على المذهب أن الإمام يتحمل ماذا؟ الفاتحة. طيب هنا الإمام صلاته صحيحة أم باطلة؟ إذا كان الإمام محدثا وعلم بعد الصلاة أنه محدث، صلاته ماذا؟ باطلة. طيب المأموم صحيحة. طيب هل قرأ المأموم الفاتحة؟ هل قرأ الفاتحة؟ لا. من تحمل عنه الفاتحة؟ الإمام. طيب هل تحمل الإمام كان صحيحا؟ لا. ولذلك المذهب قول أن صحة صلاة المأموم مشروطة بقراءته لسورة ماذا؟ الفاتحة. فلو لم يقرأ الفاتحة فإنه لا تصح صلاته، لأن الإمام اللي تحمل عنه الفاتحة قد بطلت صلاته. والمشهور في المذهب أنه لا يشترط ذلك، وقيل للمشقة ولرفع الحرج، لا يمكن يعني نقول له يتحمل عنك الإمام ثم إذا تظهر أن صلاة الإمام باطلة نقول له ماذا؟ أعد الصلاة. لكن الأوفق بالأصول والجاري على الأصل أنه إذا بطل التحمل بطلت ماذا؟ الصلاة. وذلك نحن مثلا نبطل صلاة المأموم إذا تقدم على إمامه في المذهب، ونبطل صلاة المأموم إذا صلى فذا خلف الصف، كل ذلك نبطله في وجه واضح أن اتمامه لم يصح. فلما كان الاتمام غير صحيح إذا التحمل لم يكن ماذا؟ صحيحا. إذن النتيجة ماذا؟ بطلت الصلاة. ولكن من أهل العلم من يقول إذا صلى المأموم منفرد متقدما على الإمام أو صلى فذا خلف الصف هم الجمهور يرون أن صلاته صحيحة، ومنهم من يقول بأن صلاته إذا تقدم على الصف صحيحة صحيحة وليس قول الجمهور، لكنهم يقولون ليس له أجر جماعة، يعني صلاته صحيحة لكن يكون كأنه صلى ماذا؟ منفردا. لكن كل هؤلاء الإشكال عندنا في ماذا مشايخ؟ في التحمل إذا أتى بالفاتحة. المذهب مضطرد، المذهب في إذا صلى منفردا صلى أمام الصف طالما أن الائتمام لم يصح إذا التحمل لا يصح فالنتيجة الصلاة تبطل للمأموم. هنا استثنوا الحرج والمشقة، وإلا الأصل والقاعدة أنه إذا بطلت صلاة الإمام تبطل صلاة ماذا؟ المأموم. وسبب البطلان ما هو؟ التحمل. فإما أن نقول لا يتحمل ونقول يقرأ الفاتحة، فإذا قرأ الفاتحة صحت صلاته. والحقيقة إذا قرأ المأموم الفاتحة القول بصحة صلاته واضح جدا، لكن الإشكال إن لم يقرأ ماذا؟ الفاتحة وتحمل الفاتحة عنه الإمام. طيب إذا علم الإمام أثناء الصلاة أنه محدث أو عليه نجاسة صلاة الإمام ما حكمها؟ باطلة. طيب والمأموم؟ على كلام المصنف، المصنف لم يستثني إلا حالة واحدة، إن جهل. ولذلك قال فإن جهل حتى انقضت صحة لمأموم، مفهومه إن علم فإن الصلاة ماذا؟ تبطل. فإذا علم الإمام أثناء الصلاة وقبل سلامه أنه كان محدثا بطلت صلاة الجميع، ولا استخلاف على المذهب، متى بطلت صلاة الإمام ما في استخلاف، تبطل صلاة الجميع. وإن علم المأموم أن إمامه محدث أو عليه نجاسة أثناء الصلاة فإن صلاة المأموم ماذا؟ تبطل، وصلاة الإمام تبطل كذلك، لأنه علم أي فرد في الجماعة بالنجاسة أو الحدث مبطل لصلاة من؟ الجميع. ابن قدام يقول رحمه الله إنما تبطل صلاة من علم، يعني تبطل صلاة من علم،
يقول الآن نحن نصلي في الراجح والإمام صلى مثلا وفي ثوبه أثر دم لا يعفى عنه ولم يعلم به. طيب والذين مثلا خلف الإمام علموا به والذين في أطراف الصفوف لم يعلموا، على المذهب الصلاة باطلة صلاة من؟ دعونا نبدأ بالإمام، صلاة الإمام باطلة، لماذا تبطل صلاة الإمام؟ لا لا الإمام ما له علاقة علم ولم يعلم، الإمام كل فرد عليه نجاسة في المذهب هل يعفى عنه؟ لا لا يعفى. فالإمام بعد الصلاة لما علم صلاته باطلة لأنه كان حاملا للنجاسة. طيب هذا الإمام، المأموم لماذا بطلت صلاته؟ الذي علم لأنه علم ما في إشكال هذا، وكان المنبغي له أن ينفصل عن الإمام ولا يتم لا يتم به وهو يعلم أن صلاته باطلة. لأنه أنت الآن على المذهب أنت الآن تعتقد أن الإمام صلاته ماذا؟ باطلة، فكيف تأتم بمن تعتقد أن صلاته باطلة؟ علمت مشايخ؟ فلا إشكال من علم أن صلاته ماذا؟ تبطل. الإشكال في من لم يعلم، على المذهب أيضا تبطل صلاته. ابن قدامة يقول رحمه الله أو على قول آخر في المذهب أن من لم يعلم لا تبطل ماذا؟ صلاته، إنما يختص البطلان بمن علم بحدث الإمام أو بالنجاسة التي كانت على الإمام. أنا أرجو أن تركزوا شيء يا مشايخ، الفقهاء رحمهم الله لهم أصول مضطردة ومتزنة ويبنى بعضها على بعض، يعني لما نحل المسألة نجد أن المذهب واضح في هذه الصورة. ولذلك بعض الناس ربما يختاروا قولا في المذهب ثم قول في المذهب الشافعي ويأتي بأقوال متناقضة لا يمكن أن تبنى على بعضها. يعني مثلا لا ينبغي، أنا قلت لكم المسألة مرت معنا في الصلاة، لا ينبغي أن نقول بأن الفاتحة ركن على المأموم ثم نقول تدرك الركعة بإدراك ماذا؟ الركوع. لا ينبغي، هذا ليس فقها، يعني يكون مضطردا. إذا قلت الفاتحة ركن على المأموم يجب أن تكون مضطردا وتقول الركعة لا تدرك ماذا؟ بالركوع. هذا قول قيل به، لكن تقول الفاتحة تدرك في الركوع ثم تقول الركوع الفاتحة ركن، طيب أنت الركن ما يسقط، علمتم؟ طيب لا ينبغي أن تقول بأن الإمام يتحمل على المأموم القراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة ثم تصحح صلاة الإمام المأموم إذا كان وقوفه مع الإمام خاطئا متقدم على الإمام أو صلى فذا خلف الصف، محل إشكال، لأن هنا الإتمام لم يصح، إذن لا يصح ماذا؟ التحمل. والأمثلة كثيرة، يعني ممكن يعني في الزكاة مثلا، في الزكاة الدين عند الفقهاء مشايخ القرض، القرض لو أعطيت واحد ألف ريال قرضا عند الفقهاء القرض لا يتأجل بالتأجيل، يعني لو أن امرئا أقرض الآخر ألف ريال وقال له بعد عشر سنوات أرد لك الألف، اتفق على ذلك، بعد ستة أشهر طلب منه الألف على المذهب، فإن القرض لا يتأجل بالتأجيل ويلزم المقترض أن يعطيه الألف. ما يقول له أنت أعطيتني مهلة عشر سنوات، القرض هذا إحسان، فإذا كيف تقول لي تتأجل بالتأجيل؟ هذا فقط استطراد، يعني لتأصيل مسألة المسائل المبني بعضها على بعض. طيب على المذهب المقرض إذا كان مقرضا لمليء تجب عليه الزكاة كل سنة، فمثلا أنا أقرضت ألف ريال الشيخ عبد الله وعبد الله مليء، لكن قلت له بعد عشر سنوات تعطيني الألف، يجب علي على المذهب أن كل سنة أزكي ماذا؟ الألف. ليش؟ المسألة واضحة، لأن القرض لا يتأجل بالتأجيل، بإمكاني أن أطلب الألف من عبد الله في أي وقت وأنتفع بالألف، إنما أنا جعلتها عنده كالوديعة، يعني كأني حافظ مالي وخازن مالي. في مذهب مالك رحمه الله القرض يتأجل بالتأجيل، فإذا قال بعد عشر سنوات يعني بعد عشر سنوات، ليس له الحق أن يأتي قبلها ويطلب، أوفوا بالعقود والالتزام بالوعد والوعد ملزم. الآن في فقهاء من المعاصرين يأخذون بهذا القول، وكثير من الهيئات الشرعية في المصارف تفتي به. طيب القرض يتأجل بالتأجيل، وليس لي الحق على هذا القول أن أطلب الألف من عبد الله إلا بعد كم سنة؟ 10 سنوات. المفترض أنه على هذا القول هل أوزن بالزكاة؟ لا أوزن بالزكاة، لأنه أنا ما أنتفع من المال 10 سنوات. من الخطأ الفقهي أن أقول بقول المالكية القرض يتأجل بالتأجيل ثم أتي لقول الحنابلة وأقول يجب عليه الزكاة كل سنة. فهمتم مشايخ أو لا؟ لذلك حريب طالب العلم أن يفهم المسائل التي يبنى بعضها على ماذا؟ على بعض. فهنا الفقهاء رحمهم الله لما قالوا بأن صلاة المأموم إذا بطلت صحت صلاة الإمام، إذا بطلت صحت صلاة المأموم، قلنا في المذهب من اشترط أن يكون المأموم قد قرأ الفاتحة جاريا على الأصل، لأن صلاة الإمام إذا بطلت فإن تحمله للقراءة ماذا؟ يكون باطلا. فإذا بطل تحمله القراءة فإن صلاة المأموم أصبحت من غير فاتحة فتكون ماذا؟ باطلة، لكنهم ستنوا ذلك الحرج والمشقة. واضح إن شاء الله مشايخ. نعم.
وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه.
هؤلاء قراءتهم ليست محيلة للمعنى، وإنما هي تكون قراءة مكروهة. فإذا كان اللحن لا يغير المعنى أو كان الفاء يعني يكرر الفاء أو التاء ويكرر التاء، فمثل هذا يكره أن يكون إماما، لكنه لا تبطل صلاة من صلى وراءه. نعم.
وسن وقوف المأمومين خلف الإمام والواحد عن يمينه وجوبا.
الآن سيبين المصنف رحمه الله موقف المأموم من الإمام. فسن وقوف المأمومين خلف الإمام، فإذا كانوا جماعة السنة أن يكونوا وراء الإمام سنة، فدل قوله بأنه سنة أنه ثمة موقف آخر يجوز، فلم يقل يجب، إذ لو كان واجبا لدل على أنه لا يجوز أن يقف المأموم في غير هذا الموضع، لكن قال سنة وقوف المأمومين خلف الإمام، ويجوز أن يقفوا عن يمينه ويجوز أن يكونوا عن يمينه وشماله، فلهم ذلك. ومسعود، نعم، ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يعني وقف بين المأمومين، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى جابر وجبار عن يمينه وشماله ثم ردهما خلفه عليه الصلاة والسلام. فوقوفهما خلف الإمام سنة، وقوفهما عن يمينه فقط جائز، وقوف المأمومين عن يمينه وشماله أيضا ماذا؟ جائز، هذا كله جائز. أما المأموم فالأصل أن يقف، أنه يكون خلف الإمام. طبعا استثنى الفقهاء في المذهب العراة، العراة فإنه يجب أن يكون الإمام وسطهم، وكذلك النساء فإنه جاء عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهن وقفن في وسط النساء. قال رحمه الله وسن وقوف المأمومين خلف الإمام والواحد عن يمينه وجوبا.
والواحد عن يمينه وجوبا،
إذا الواحد يجب أن يكون عن يمين الإمام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ابن عباس رضي الله عنه عن شماله أخذه بأذنه من ورائه ورده عن يمين عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الوقوف الواجب على اليمين، إذ لو كان ذلك جائزا لما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحركة الكثيرة وحركه الحركة الكثيرة ليقف عن يمينه. وعلى المذهب أنه إذا صلى عن يساره مع خلو اليمين فإن صلاته باطلة، مفردات المذهب. والجمهور أنه هي رواية في المذهب أنه إذا صلى عن يساره فإن صلاته صحيحة، وعلى هذا يكون الموقف عن يمين الإمام وجوبا أو يكون سنة، سنة على القول الثاني. طيب ليش يكون، لماذا قالوا بأنه سنة وليس واجبا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدار ابن عباس هل أمره أن يستأنف أو بنى على صلاته؟ بنى، فدل على أن وقوفه الأول لم يبطل ماذا؟ الصلاة. لكن معتمد المذهب أن الواحد يقف عن يمين الإمام ماذا؟ وجوبا. نعم.
والمرأة خلفه ندبا،
والمرأة خلف الإمام استحبابا وندبا، فلو وقفت المرأة عن يمينه جاز، تصلي بزوجتك أو بأختك أو أمك، فلو وقفت عن يمينك جاز، أو لو أنها صفت مع الأولاد جاز، لكن السنة أن تكون وراء الرجال. قال أنس رضي الله عنه: فصففنا فقمنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا، كان في الصحيح. فالمرأة يسن أن تكون وراء الرجال وخلفهم، لكن هذا الموقف موقف ماذا؟ استحباب.
ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته.
من صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه تقدم ذكرها، وقلنا المشهور من المذهب أن الصلاة تبطل، وفي المذهب قول آخر أن الصلاة ماذا؟ صحيحة. لم تصح صلاته، وكذلك إذا صلى فذا. أما صلاة الفذ خلف الصف فلا تصح في المذهب، وهذا أيضا مفردات المذهب على خلاف رأي الجمهور، مفردات المذهب أن الفذ خلف الصف لا تصح صلاته. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيث أبي صهر رضي الله عنه أنه رأى قال من صلى لا صلى أنه أمر رجلا صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فجاء من قوله وجاء أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من التوجيه والأمر لمن صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة. هذان حديثان الجمهور حملوا ذلك على وجه الكمال والندب والاستحباب، وليس ذلك على وجه بطلان الصلاة. الحنابلة عندهم أن من صلى خلف الصف فإن صلاته ماذا؟ باطلة، لكن الشرط أن يكون صلى ركعة. فلو قمت خلف الصف مثلا يحصل أحيان تأتي وتدخل في الصف والإمام يقرأ الفاتحة، لعلمك أن ثمة أقوام يأتون من بعدك وسيصفونك، فإذا صف معك قبل قيام الإمام من ركوعه فإن صلاتك صحيحة. فإذا رفع المأموم الفذ رأسه من الركوع ولم يصاف أحد من الناس فإن صلاته ماذا؟ باطلة. إذن المأموم إذا صلى خلف الصف وحده فإن صلاته باطلة إذا صلى ركعة، أما إذا صافه أحد من الناس قبل رفعه من الركوع فإن صلاته صحيحة. هذا هو المذهب وهو المعتمد فيه. وابن تيمية يقول رحمه الله، وهذه قاعدة عامة في المذهب، يقول رحمه الله بأن من صلى خلف الصف فإن صلاته تكون صحيحة عند الضرورة. ابن تيمية عنده قاعدة في المصافة عموما أن الضرورة تسقط ماذا؟ المصافة. فمثل ما يحصل في المسجد النبوي أحيانا يصلى أمام الإمام، وربما يحصل في الحرم المكي يصلى أمام الإمام، فإذا كان المسجد مزدحما وتمت ضرورة في التقدم على الإمام ابن تيمية عنده قاعدة أن الضرورة تسقط ماذا؟ المصافة، ويصح الاتباع. ومثل هذا يقول فيما إذا كان خلف الصف، فإذا أتيت والصف ممتلئ فهنا يقول بأن وقوفك خلف الصف للضرورة، فإذا كانت الضرورة تجيز ترك الأركان يقول فأن يجوز ترك الواجب من باب أولى. والواجب هذا في المصافة وليس في أصل الصلاة. الذي لا يستطيع القيام يصلي ماذا؟ جالسا. طيب الذي لا يستطيع المصافة يصلي منفردا، القاعدة واحدة، علمتم؟ لكن المذهب لا يعذرون المنفرد خلف الصف لا تصح صلاته.
وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإن لم يجمعهما شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها.
الاهتمام والاقتداء بالإمام له حالان، إما أن تكون في المسجد وإما أن يكون المأموم خارج المسجد. إن كان في المسجد فيكفي إمكان الاهتمام، فإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام. بأي طريقة؟ بالصوت، برؤية الإمام، برؤية من يرى الإمام. يعني هذا المسجد كبير، فلو صلى الإمام وصلى الصف الأول هنا ثم وقف اثنان قريب من الباب الصلاة صحيحة، وإن كان هذا خلاف السنة تقارب الصفوف لكن الصلاة صحيحة. طالما أنك في المسجد فإن ائتمامك بالإمام يصح، لا يشترط اتصال صفوف ولا يشترط أن ترى الإمام ولا أن ترى من يرى الإمام. فلو جعل حاجز للنساء لا يستطيعون معه أن يروا الإمام ولا أن يروا من يرى الإمام لكن يسمعون الصوت فإن صلاتهم ماذا؟ صحيحة. لكن طبعا الأولى أن يروا الإمام. يذكر شيخنا الشيخ محمد المختار في شرحه العمدة الفقه القديم لما كان شرح الشيخ في بيته أو من شرحات القديمة للشيخ يقول بأنهم مرة صلوا صلاة في المسجد ومعهم نساء ويقول بعد الصلاة حصل سهو يقول فسجدنا للسهو بعد السلام يعني ما في صوت انقطع عند النساء والإمام أو الإمام سهى عفوا سهى الإمام وسجد للسهو بعد الصلاة بعد السلام لكن يبدو أنه حصل في تأخر بين سجود السهو وبين السلام من الصلاة فيقول لما انصرفنا يقول أحد المأمومين يعني إما هذا أنا واهم الآن عهد قديم بالقصة إما حصلت لهم في مسجدهم أو يعني يخبره أحد الناس يسأله يقول فأحد النسوة قالت لزوجها صليتم على من اليوم رحمه الله يعني المرأة سمعت أربع تكبيرات سجد السهو أربع كبر سجد وقام ورجع كبر ثم سلم فقال صليتم على من اليوم يعني في المسجد فالرؤية الإمام أو رؤية من يرى الإمام فيها فائدة أنه يعني حتى لو انقطع الصوت أو ذهب يمكنهم معرفة ما يحصل لكن يكفي الإمكان الاقتداء بأي شيء بالرؤية بسماع الصوت كافي لكن إذا كان المأموم خارج المسجد فثمة شرط قال وإن لم يجمعهما شرط رؤية من الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها إذا كان المأموم يصلي خارج المسجد فعندنا شرط واحد وهو ماذا أن يرى الإمام أو يرى من يرى الإمام يعني مثلا في الساحات هنا إذا تمت الصلاة والأبواب مفتوحة فالمصلي يمكنه أن يرى من يرى الإمام وليس بالضرورة أن يراه في كل الصلاة بل لو رآه في جزء من الصلاة صح ذلك واضح مشايخ ولا يشترط اتصال الصفوف طالما أنهم يرون الإمام أو يرون من يرى ماذا الإمام ولو في بعضها النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في رمضان في بيته الصحابة رضي الله عنهم علموا بصلاته من وراء الحجرة واتموا به عليه الصلاة والسلام فكان عليه الصلاة والسلام لم يظهر لهم في سجوده وركوعه قطعا ربما ظهر لهم يعني من حال قيامه عليه الصلاة والسلام فكان الاهتمام بنظر في بعض الصلاة واضح ليس ضروري أن يكون في كل الصلاة إلا أن المذهب قالوا ما لم يكن بينهما طريق أو نهر جاري أو طريق مسلوك فهنا لا ما يصلح لابد من اتصال ماذا الصفوف كالجمعة والعيد ونحو ذلك أما ما لم يكن ثمة طريق مثل ما هو حاصل في الساحات هنا يكفي ماذا يكفي ماذا رؤية الإمام أو من يرى الإمام طيب هل يكفي الصوت خارج الآن انتهى من المسجد يكفي الاقتداء بأي شيء إذا كان خارج المسجد هل يكفي السماع فقط لا هل يكفي اتصال الصفوف فقط اتصال صفوف يعني الصف الأخير وأغلقنا أبواب المسجد ما يكفي لابد من رؤية من الإمام أو من يرى الإمام علمتم طيب لو كان هذا هو المذهب طبعا ابن قدامة رحمه الله وابن تيمية لهم رأي جميل في المسألة يردون الاهتمام لمعناه العرفي أنه إذا اتصلت الصفوف وجمع الناس في موضع واحد فإن اهتمامهم يصح ولذلك ابن تيمية يقول رحمه الله الذين يقتدون بالإمام هم في الأسواق في أسواقهم وأمام يعني دكاكينهم هؤلاء يقول ينبغي أن يعزوا ما في قضية اسمها اتصال صفوف أو يروا الإمام يعني لو رأى الإمام خارج المسجد أو نظر إليه يجزئ لا يجزئ يقول الاهتمام ينبغي أن الجماعة فيها مع الاجتماع وأكثر مسألة تحصل مشايخ وإشكال يحصل عندنا إما في صلاة الجمعة والعياد، والجمع والعياد حتى لو كان طريقا فإنه مستثنى، لأن المذهب لا يصححون الصلاة في قارعة الطريق كما مر معنا، لكن في الجمعة والعيد مستثنى. والإشكال أكبر في الحج، يعني كل سنة في الحج يحصل عندنا إشكال مع بعض الجماعة لما نأتي نصلي، تعلم مخيمات الخيام هذه في الإمام يصلي ثم خيمة عن يميني وخيمة عن شمالي وبين الممرات وطرق، بعض الإخوة يقول لابد من أن نرى الإمام أو نرى من يرى الإمام، وبعضهم يقول لابد أن تتصل ماذا الصفوف، وبعضهم يصلون جماعات. والحقيقة مشايخ رد المسألة رأي بن تيمية وبن قدامة مريح جدا، أنه الجماعة من الاجتماع، فإذا اجتمعوا في مكان واحد وأمكن الاقتداء واتصلت الصفوف فإن الاهتمام يكون صحيحا. واتصال الصفوف ليس من شرط أن يصلوا أن تكون الصلاة في الممرات، المقصود أنه ما يكون فيه فراغ، يعني ما يأتي المسجد مثلا يسع لعشرين صف فيصلى في المسجد بأربعة صفوف ثم يتم الآخرون خارج المسجد، هنا هل اتصلت الصفوف أو لم تتصل؟ لم تتصل. لكن إذا ازدحم المصلى الأول ثم المصلى الثاني ثم الثالث، هذا يدل أنهم كانوا ماذا؟ أنهم صلوا جميعا في مكان واحد.
وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر.
أما علو المأموم على الإمام لا يكره، المأموم إذا علا على الإمام كما هو الحاصل اليوم في المساجد، يصلي الناس في الصف الدور الأول والدور الثاني والدور الثالث، هذا لا يوجد دليل على الكراهة. أما الإمام لا يعلو على المأمومين، والكراهة قدروها بذراع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين قام في على المنبر وصلى بالصحابة رضي الله عنهم، فإذا أراد السجود نزل القهقرة ثم سجد صلى الله عليه وسلم في أصل المنبر، فارتفاعه صلى الله عليه وسلم عليهم قالوا الظاهر أنه كان لدرجة واحدة فقط، وقال لهم فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، يعني تنظروا إلى صلاتي، فكان ذلك مستثنى من الكراهة ارتفاع اليسير، ما زاد على درجة من درجات المنبر يكون زائد على ذراع، فيكون باقي على أصل الكراهة التي جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم من ارتفاع الإمام على المأمومين. إذن علمنا أن الارتفاع فيه نهي من حديث حذيفة، استثناء الذراع لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ماذا؟ على المنبر، فالواضح أنه كان صلى في أول درجة ثم كان ينزل بعد ذلك فاستثنوا الذراع.
وصلاته في محراب يمنع مشاهدته.
المحراب ليس ممنوعا عند الفقهاء، ويعني ما عند والحديث الواردة في النهي لا يعني صحت، فإن محمولة على محاريب خاصة للنصارى، أما المحراب فعمل المسلمين عليه والإجماع العملي عليه ويستدل به على القبلة. إنما الممنوع عند الفقهاء والمكروه هو أن يصلي في المحراب الذي يمنع المأموم من مشاهدة ماذا؟ الإمام. فإذا كان الإمام يدخل في داخل الطاق والمحراب ثم إذا ركع أو سجد لا يشاهده المأموم فإن هذا يكون مكروها، فينبغي له أن يعود. أما إذا كان الإمام لا يخفى على المأمومين في محرابه كما في كثير من المحاريب، الإمام لا يخفى على المأمومين، بعض المحاريب بالفعل إذا دخل الإمام تقول هذا مفقود فقد، يعني هذا ظاهر الإمام ظاهر أنا. نعم. لكن لو دخل تقصد يعني أين على دخل ربما يعني خفي عليهم.
وتطوعه موضع المكتوبة،
وجاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خاص بالإمام، الإمام لا ينبغي له أن يتطوع في مكان المكتوبة لأن هذا يوهم أيضا المأموم بعدم انقضاء ماذا الصلاة، وأن الإمام ربما قام ليقضي يتم شيئا من صلاته، والمأموم استحب له ذلك لكن لا يكره أن يتطوع في مكانه.
وإطالته الاستقبال،
وجاء حديث معاوية أنه حتى قال حتى يتكلم أو ينتقل، يعني الإمام لا ينبغي له أن يقوم ويصلي في موضعه إلا إذا فصل إما بكلام وإما بانتقال إلى موضع آخر.
وإطالته الاستقبال بعد السلام،
النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه إذا سلم من صلاته يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقوني بالانصراف، فالمأموم يكره له أن ينصرف قبل إمامه. المقصود بالانصراف أن المأموم لا ينبغي له أن يخرج من المسجد قبل أن يتحول الإمام بوجهه للمأمومين، فإذا أطال في استقبال القبلة فإنه بهذه الصورة يكون قد شق على المأمومين فيكره أن يطيل حتى لا يشق على المأمومين.
ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا.
نعم.
إلا لحاجة في الكل.
السواري كهذه المدلة عمدة في المسجد، إذا كانت السواري دقيقة يعني دون ثلاثة أذرع هذه يقول لا تقطع الصفوف، لكن السواري التي تكون عريضة هذه تقطع الصفوف، فيكره أن يصلى بينها. وقال أنس رضي الله عنه كنا نتقي ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الممنوع أن تكون السواري قاطعة للصفوف، لكن أن يصلي المرء أن يصلى بين الساريتين لا بأس. يعني مثلا لو قمنا بهذا الصف والصف اللي يليه ثم ذاك الصف اللي بين السواري أقمنا صفا واحدا فقط من هذه السارية إلى تلك ولم يصلي أحد خلفها من هنا ولا من الجهة الأخرى، هل تكون الصلاة مكروهة؟ ليست مكروهة، المكروه أن تقطع الصف، علمتم؟ هذا هو المكروه. قال رحمه الله
إلا لحاجة في الكل،
لأنه مر معنا مرارا أن المكروه تزيله ماذا؟ الحاجة. فإذا وجدت حاجة جازت الصلاة بين السواري، كازدحام المصلين يوم الجمعة والأعياد فيصلون بين السواري، وكذلك إذا حصل الإمام ازدحم من المسجد فيصلي داخل المحراب حتى لو كان المأموم لا يشاهده لازدحام الحاصل في المسجد.
وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره،
هذا على المذهب مكروه، يكره أن يحضر المرء للمسجد حتى لو لم تكن الصلاة حاضرة، يعني يأتي للتحفيظ سواء كان مدرسا أو طالبا للمسجد بعد العصر، ما يصلي لا عصر ولا مغرب لكن يأتي الحلقة وهو آكل لبصل أو ثوم أو نحو ذلك من رائحة كريهة كالفجل ونحوه، وهذا يقول يكره على المذهب. والصحابة رضي الله عنهم في صحيح مسلم كانوا إذا شموا مع رجل رائحة بصل أخرجوه إلى البقيع من المسجد، وذلك ابن أهل العلم يرى أن إخراجه على وجه الوجوب ليس هذا على وجه الكراهة. إذا حضور المسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل وغيره هذا مكروه. طيب إيش رأيكم الذي يأكل بصل هل يعذر بترك الجماعة؟ يقول يكره، إذن هو معذور وغير معذور مشايخ. معذور الذي يأكل بصل والثوم معذور بترك الجماعة وحضور المسجد حتى لو لم تكن ثمة صلاة، لأن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. لكن المرء إذا أكل الثوم والبصل لا يخلو من ثلاثة أحوال، أو دعونا ممكن نقول أربعة، مع أني ما أحب التقسيمات، أرى أن التقسيمات إذا كثرت هذه تشتت، وقدر ما يستطيع المعلم أن يخفف من التقسيمات حتى تنضبط المسألة للطلاب، لكن ربما نضطر اليوم للتقسيم. إذا أكل الثوم والبصل بنية ترك الجماعة ما رأيكم؟ يأثم ولا يأثم؟ يأثم. طيب إذا أكل الثوم والبصل لضرورة، مريض وصف له الثوم دواء، هذا لا يحضر المسجد ويكتب له أجر ماذا؟ الجماعة، لأنه أخذ هذا للحاجة. إذا أكل الثوم والبصل طيب أكله تشهيا تكون السمك، السمك يعني مع البصل طيب، وأهل السمك يقول إذا يعني أسمكتم فأتمروا، فيها حديث، هذا حديث ليس له أصل. إذا أكلت البصل اشتهاء، اشتهيت البصل وأكلت البصل مباح، تحضر الجماعة؟ لا تحضر الجماعة. هل تأثم بترك الجماعة؟ من أهل العلم يقول يأثم. لو قلنا يأثم إذا متى يأكل البصل؟ يعني يلزم على القول بأنه يأثم أنه يحرم البصل على الرجال إلا إذا كانوا سفرا، صحيح يا مشايخ؟ ولذلك الصواب أنه يجوز له أكل البصل إذا اشتهته نفسه يجوز، ولكنه يحرم ثواب الجماعة. يعني المريض الذي أكل للضرورة هذا يغيب عن الجماعة وله أجر ماذا؟ الجماعة. ولذا أكل البصل تشهيا يغيب عن الجماعة وصلاته تنقص عن صلاة الجماعة ب27 درجة، علمتم الشيخ أو لا؟ طيب أتم.
ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض.
الحنابلة رحمه الله قلنا يوجبون الجماعة، ولكن أعذارهم لترك الجماعة كثيرة. من أوسع المذاهب يعني في ترك الجماعة الحنابلة، هم يوجبونها ويوسعون في تركها، وهذا من السعة فيعذر بترك الجمعة والجماعة من مريض، المريض الذي يخشى إن حضر المسجد يزيد مرضه أو يتأخر ماذا برؤه، بل قال وإذا خشي أنه جاء المسجد يمرض معذور. ممكن ركان يعرف، تعرفون الصفقة ولا ما تعرفون الصفقة؟ ما شاء الله ما تعرف ركان، ما يقول فلان جاءته صفقة، أكيد عرف أبو خالد، ها معروف، ها الصفقة شيء يا شيخ يقول له يعني لا لا ما نقصد هذا، نقصد اللي يقول أبو خالد الحين اللي يقول البرد يا شيخ، يعني إنسان حين يكون مثلا خرج من مسبح أو من ماء ثم يأتي لهواء، فغالبا الناس الكبار وكذا يخافون من هذا، يقول هذا إذا أتيت وأنت مبتل وحضرت المسجد ومراوح شغال وكيف شغال يصفك الهواء، يقول فإذا صفق الهواء كحه وصدره، فيخرج الإنسان حين يكون طيب سليم ما في شيء، لكن يعلم أن الإمام هذا جزاه الله خير المراوح على واحد والمكيفات على الدرجة العالية وما ينظرون يعني لحاله، فيخشى إن جاء إلى المسجد أنه يأتي الهواء فيضره، مثل هذا على المذهب معذور في ترك الجماعة، فالمريض معذور إذا خشى أن المرض يزيد أو خشى أن المرض يتأخر بره أو خشى أن يصيبه ماذا المرض، يعني كان سليم وخشى أنه يمرض معذور.
ومدافع أحد الأخبثين
البول والغائط إذا كان المرء يدافعهما فإنه معذور بترك الجماعة، لا صلاة بحضرة طعام وله يدافعه الأخبثان. نعم.
ومن بحضرة طعام يحتاج إليه،
الضابط في الطعام أن تكون نفسه تائقة لهذا الطعام، فإذا تاقت نفسه للطعام واشتهاه فإنه معذور في ترك الجماعة، لأنه إذا أتى للمسجد فإنه سيكون باله مشغول بهذا الطعام. ومثله الأخبثان، الأخبثان لماذا يعني أصبحت عذرا؟ للإنسان إذا أتى للصلاة وهو يدافع البول أو الغائط أجلكم الله فإنه سيكون مشوش الذهن، قالوا ومثله إذا كانت تتوق نفسه إلى غير ذلك، كما لو تاقت نفسه لإتيان أهله والصلاة حضرت فخشي أن قام إلى المسجد أن الصلاة أنه يكون مشوش الذهن فيكون عذرا في ترك صلاة الجماعة. نعم.
وخائف ضياع ماله أو موت قريبه،
لا شك يعني تخيل واحد عنده 10,000 في السيارة وهذه السيارة في مكان مسبعة أوادم يعني، نعم، ويخشى عليها، فإن نزل المسجد طيلة الصلاة وقلبه معلق بالمساجد ولا معلق بالنقود بالنقود، فمثل هذا لا شك أنه معذور في ترك الجماعة. أو عنده غنم يخشى دخل المسجد وصلي الجماعة ذهبت الغنم، أو موت
قريبه
مثل ما حصل ابن عمر رضي الله عنه لما دعى إلى أحد أبناء زيد رضي الله عن الجميع ترك الجمعة وكان متهيئا للذهاب إليها، فيخشى المرء أن قريبه يموت فيحتاج إلى من يلقنه الشهادة، يحتاج إلى من يبل حلقه ونحو ذلك، هذه أعذار تبيح ترك الجمعة والجماعة.
أو ضررا من سلطان،
المقصود السلطان الظالم، يعني يخشى الإنسان يخرج والسلطان يكون ظالما فيضر به.
أو مطر ونحوه،
المطر بشرط أن يكون يبل الثياب، إذا جاء مطر يبل الثياب فإن الإنسان معذور بترك صلاة الجماعة.
أو ملازمة غريم أو وفاء له
نعم، أو ملازمة غريم أو وفاء له، المرء إذا كان عليه دين يجب عليه أن يفي به، لكن إذا كان معسرا ما الواجب؟ أن ينظر، ويحرم على الغريم أن يزعجه، إذا كان معسرا يحرم على الغريم أن يزعجه يقول أعطني ما وفيت، لأن الواجب الإنظار، بل قال الفقهاء يعزر الغريم إذا أصر عليه وأذاه بالوفاء، فإذا كان هذا الرجل إذا يخشى أن يأتي المسجد وهو معسر والغريم أمامه كل ما صلى سلام عليك فلان كيف حالك الدين الدين، هذا عذر يبيح له ترك ماذا الجماعة.
أو
طبعا مشايخ هذا كلام كله إذا كان المسجد واحد، لكن إذا كان ثمت مساجد وجماعات فالغريم أصلي هنا تصلي أنت في المسجد ماذا الآخر ونحو ذلك.
أو فوت رفقته،
يعني فوت الرفقة اليوم أشد ما يكون، فوت الرحلة في الطائرة، يعني الطائرة ينتظرونك مشايخ، ها راح عندنا مجموعة من الكبار السن رحمهم الله ذهبوا المطار أول مرة في الرحلة فيتعزمون عند الدخول، تفضل أنت تدخل أنت تقدم أنت الأول الثاني، فخذت الرحلة أن تقلع وقالوا فلان لسه ما جاء انتظروه، يعني انتظروه ما أحد ينتظرك، أحد ينتظرك في الطائرة ما أحد ينتظر، فإذا خشيت أن تفوتك الرحلة فتترك صلاة ماذا؟ الجماعة، تصلي منفردا. نعم.
قال رحمه الله.
نعم. ونحوهم الأعذار كثيرة يعني في المذهب. غلبة النعاس في المذهب هذه تكون عذر أيضا. الإنسان يغلبه النعاس ممكن لا يستطيع أن يصلي صلاة الجماعة، وربما نام إذا انتظر الجماعة ينام ولا يعي ما يقول، وربما فاتته صلاة الجماعة. أذكر يعني وأنا شاب في المرحلة الثانوية أتينا إلى مكة نأخذ عمرة من ينبع مع صديق جزاه الله عني خيرا الآن في ينبع، هو وأكبر مني سنة، فلما أتينا هو خارج من العمل من أرامكو وأنا خرجت من المدرسة أظن في ذلك الحين، وأتينا إلى مكة ليلة 27 واعتمرنا وصلينا، وتلك السنة زحام شديد، وعدنا إلى ينبع، وصلنا ينبع قريب الفجر بالكاد يعني أذن الفجر وإحنا في ينبع، فصاحبي هو يسكن في ينبع الصناعية، تعرفون ينبع الصناعية أنتم، البيوت متشابهة ما في فرق بينها، وأنا كنت في ينبع النخل أصلا في ينبع الصناعية ما أعرفها جيدا. فلما قدمنا أذن لصلاة الفجر وقال هو أنا أبغى أصلي الفجر في البيت، أنا أستطيع الحراك خارج من العمل وسفر وعمره وراجع، فقلت له أنا سأصلي في المسجد إن شاء الله. فذهبت إلى المسجد، والله إني صليت الركعة الأولى أظني نمت في السجود وأيقظوني يعني رفعوني للركعة الثانية، وصاحبنا جزاه الله خير كان فقيها يعني صلى ونام وارتاح، وضعت بعد الصلاة حتى أعرف البيت. يعني ذاك اليوم قلت يعني لما قرأت هذه المسألة ترحمت على الفقهاء رحمهم الله. صحيح أنه رب المرء لا يعي صدقا المرء إذا كان النوم يغلبه عذر صحيح لترك صلاة الجماعة. فمن أول وقت إذا سمعت النداء تقيم الصلاة وتصلي صلاة الفريضة ثم تنام، وتعذر في ترك صلاة ماذا؟ الجماعة. طبعا مشايخ بعض الناس يقول هذا يؤدي للتساهل في الصلاة، نحن أنت كفقيه تبين الحكم، والمرء يدين ويذمم فيما بينه وبين الله عز وجل. العبادات ما لست يعني مسيطرا على الناس فيها، ما تقوله زكيت يقول نعم، ما تقوله احلف زكيت أو لا، أنت تبدي له الحكم، تقول له الذي يغلبه النوم يجوز له ترك الجماعة، هو الذي يقدر الأمر هل النوم غلبه ولا يستطيع الذهاب للمسجد بالفعل، فيكون عذرا له.
قال رحمه الله: فصل. يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل، وكره مستلقيا مع قدرته.
يصلي المريض قائما، هذا قال صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم.
فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل.
نعم، الأيمن أفضل، لكن لو لم يكن يستطع على الأيمن فإنه يصلي على جنبه الأيسر. نعم.
وكره مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعين.
وكره أن يصلي مستلقيا على ظهره وقدماه للقبلة، مع قدرته أن يصلي على ماذا؟ على جنب. وإلا تعين، يعني إن كان لا يستطيع الصلاة على جنب كان يكون في المستشفى ولا يستطيع الحراك، والسرير يعني متجه إلى جهة القبلة هكذا، قدماه إلى القبلة وصدره إلى القبلة، لكن لا يمكن أن يصلي على جنب، هنا يتعين عليه أن يكون ماذا؟ مستلقيا. لكن لو أمكنه أن يستقبل القبلة على جنب وترك الاستقبال على جنب وصلى مستلقيا، هل الصلاة صحيحة؟ نعم، مع ماذا؟ مع الكراهة. قال: وكره مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعين. هذا هو المذهب. وفي المذهب قول آخر أن صلاته بهذه الصورة باطلة، وهذا اختار ابن قدامة رحمه الله والشيخ ابن عثيمين، قالوا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا صليت مستلقيا حركت المراحل، يعني كأن المرء يستطيع الجلوس وصلى قاعدا وصلى مستلقيا، ما حكم صلاته؟ ما حكم صلاة من صلى على جنب مع قدرته على الجلوس؟ باطلة، لأنه ترك الجلوس الذي يستطيعه. من صلى جالسا مع قدرته على القيام ما حكم الصلاة؟ باطلة. فإذا صلى مستلقيا مع قدرته على أن يصلي على جنب قالوا الصلاة ماذا؟ باطلة. ونؤكد مشايخ أن العذر في الجلوس لمن كان عاجزا عن القيام، والقيام يجب على المرء أن يقوم ما لم يضر به القيام أو يؤخر البر إذا كان مريضا أو يشق عليه مشقة شديدة لا يمكنه معها الخشوع في صلاته، ويجب عليه القيام حتى لو كان مستندا على عصا أو على جدار. والناس اليوم تستغرب يعني المسجد أكثر ما في المسجد الكراسي اليوم، أن الناس يصلون على الكرسي لأدنى الأسباب وهو يستطيع القيام، فإذا وبعض الناس يستطيع القيام لكن ما يستطيع الركوع وترى يصلي جالسا. وترى هذا الرجل الذي يصلي في المسجد على كرسي ترى أنت في زواج أو في عزاء يقف ساعة كاملة، وفي المسجد ما يستطيع القيام في الركعة. أتصور أنه عنده إيمان وعنده دين لكن في جهل، يعني يظن أنه يمكنه أن يصلي جالسا لكونه كبير السن مثلا. لا، إن استطاع أن يصلي قائما ولو معتمدا على عصا فالقيام يكون لازما، القيام يكون ماذا؟ يكون لازما في حقه.
ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض.
الذي يصلي جالسا ويصلي على جنب ويصلي مستلقيا يومئ بالركوع والسجود، أي يعني يميل ويجعل السجود أخفض ماذا؟ من الركوع. والركوع المجزئ يعني أن يرى الأرض يعني عند ركبتيه، يعني يميل هكذا حتى يرى الأرض. نعم.
فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف،
يعني من عجز عن الإيماء أيضا فإنه يومئ بطرفه بعينه، فيغمض عينه أو يحرك العين ينزلها فيكون الإغماض في السجود أكثر من الإغماض في الركوع، أو يعني مطابقة العين في السجود أشد هكذا يفعل. وينوي بقلبه نعم كأسير خائف، هذا أسير مسلم ويخشى من من أسره أنه إن راه يصلي ربما قتله، يعني يؤسى الإنسان عند الكفار فإذا رأوا يصلي علموا أنه مسلم ربما قتلوه، فماذا يصنع؟ هل يصلي وعرض نفسه القتل؟ يجوز له لا يترك الصلاة لكن يصلي بقلبه ويشير بطرفه حتى لا يشعر به، حتى لا يشعر به فيجوز له ذلك.
فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل.
الصلاة لا تسقط بحال طالما أن العقل باق، فإذا عجز المرء أن يصلي بطرفه أو أن يومئ يصلي بقلبه وينوي الركوع والسجود.
ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا.
نعم.
فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى،
يعني إذا طرأ عجز أو قدرة أثناء الصلاة فإنه ينتقل ويبني، يعني إذا كان قائما وأثناء الصلاة طرأ عليه العجز ماذا يصنع؟ يجلس. العكس كان جالسا وأثناء الصلاة شعر بنشاط، ما الواجب عليه؟ القيام. قال وبنى، ما معنى بنى؟ يعني أتم الصلاة ولا يستأنف من جديد. لا طبعا إذا كان قائما ثم جلس لا إشكال لأنه فاتقوا الله ما استطعتم، لكن إذا كان جالسا ثم قام وهو يقرأ الفاتحة قالوا ينبغي له أن يكمل الفاتحة وماذا وهو قائم، يعني ما يؤدي بعض الفاتحة وماذا وهو يعني في طريقه القيام يعني وهو قائم، بل أولى أن ينتظر حتى يقوم. إذن من طرأ عجز أو قدرة في أثناء انتقل وبنى، انتقل وبنى. بارك الله في الجميع. طيب أشعر أنكم خلاص تعبتم ونحن معكم، انتهى الوقت صحيح؟ مرت ساعة ولا؟ طيب مرت ساعة خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في أسئلة إخوان؟
يقول شيخنا حفظك الله وقوف المأموم مع الإمام يكون متأخرا عنه أو مساويه، ما الصحيح في ذلك؟
أن أردت الصحيح، الصحيح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته شيء. الفقهاء يقولون يتأخر عنه قليلا لأن الإمام مأخوذ من الإمام الشيء يكون متقدما عليه فلا ينبغي أن يصافه أحد فيكون وراءه، لكن كونه لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء فالأصل أن المطلق يبقى على إطلاقه، فإذا كان عن يمينه يكون عن يمينه من غير رجوع ولو رجع يجوز.
يقول ألا يسوغ حمل الكراهة الواردة في الثوم والبصل على حال دون حال أو نوع دون نوع مراعيا في ذلك ثبوت العلة في نوعية البصل والثوم، إذ تعميم ذلك لا يستقيم مع جميع أنواع البصل والثوم فيكون اللحم دائرا فيكون الحكم دائرا مع علته إن وجدت وجد وإلا فلا.
ولا شك مشايخ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لذلك الفقهاء قالوا إذا أماته طبخا فإن هنا لا يكره لأن تذهب الرائحة. وقالوا إذا استعمل ما يزيل الرائحة فإنه أيضا لا تكره الحضور. لكن أنا ما أعلم الشيخ عبد الرزاق أنه في بصل ما له رائحة ولا في ثوم ولا فيه في الصيدليات الآن في ثوم بدون رائحة شيخ عبد الرزاق؟
في
بصل بدون رائحة؟
نعم.
ها؟ هو ترى كل إنسان يخيل إليه يعني أنا أقول ثم إذا يعني تريد أن تعرف أنه خفيفة جدا يعني حادث أحد الناس وانظر هي خفيفة أو لا. أحيانا الإنسان يتخيل إليه أن هذا البصل ما له رائحة. كل واحد منا مشايخ ترى يتصور أنه أزكى رائحة، لكن لو شممت هذا البصل مع غيرك لعلمت أن رائحته يعني كريهة. لكن الأصل أن الحكم يدور ماذا؟ مع علته. متى ما كان هذا البصل لا رائحة له أو أميت طبخا أو استعمل إنسان شيئا يزيل هذه الرائحة ويذهب بها فإن كراهته تزول. نعم تفضل يا شيخ.
يقول
والله مشايخ أنا هنا أدرس الفقه، أنا ما أدرس عن علم الروائح، هذا ما أدري مشايخ. إذا كنت تعرفون بالتجربة أن الكمامة تكفي خلاص لا بأس، لكن أنا لا أدري والله مشايخ أنا لا أدري.
يقول يكره علو الإمام على المأموم، هل ينطبق هذا مع البدروم في المساجد؟
الله أعلم، لكن الأصل نعم. هذه مسألة جميلة، طيب يعني سؤال طيب. يعني السؤال يقول هل بدروم كذلك يعني يأخذ حكم الكراهة؟ يعني الله أعلم، أنا لا أدري حقيقة، لكن نراجع إن شاء الله مسألة جيدة، لأنه من جهة الإمام لم يرتفع، الإمام لم يرتفع، المأموم هو الذي ماذا؟ هو الذي نزل، ومن جهة أخرى الإمام بالحقيقة مرتفع عن هذا المأموم، فلا أدري، الله أعلم، ما أدري.
جزاكم الله خير.
في شيء تفضل. اللي قلنا مرة مع في النجاسات أن المعفو عنه هو ما كان يسيرا عرفا، يعني ما لم يفحش يعني ما غير مقدر بحسب العرف العادة بحسب عادة وسط الناس. يعني إذا كان الدم هذا مثلا قطرات يسيرة كلها لو جمعتها ما تأتي قدر يعني أصبع واحد، هذه معذور فيها. لكن الدم لو جمعناه ملء الكفين هذا يبطل الصلاة. أبو خالد أيضا مباشرة إذا امتلأ المسجد إحنا قلنا مشايخ كل مكروه عند الحاجة تزول ماذا؟ تزول كراهته. إحنا نتكلم على السعة تزول الكراهة فيه. ترى مشايخ اليوم بسمح بالأسئلة لكن وعندي طلبان، الأول من أراد الانصراف مأذون له، الثاني إذا انتهينا من بعض الأسئلة ننصرف سويا. أنا قلت للشيخ عبد الله اليوم كل يوم أدخل بيت الساعة 11 ليلا، أنتم اللي أكثر الشباب غير متزوج، المتزوج يعلم أنه في عقوبات وفي خصم وفي أشياء كثيرة مشايخ طرحنا، فخلونا مشايخ نأخذ الأسئلة سريعة وننصرف. تفضل يا شيخ. أيه. لا ما يصلي قبل الوقت، نحن ما نقول الجمع، نقول أحيانا الجماعة تعرف الفجر مثلا عندنا هنا في المساجد ينتظر إلى 25 دقيقة والإمام يصلي وربما يأخذ 10 دقائق إلى ربع ساعة، بينما أنت لو أقمت الصلاة مباشرة وصليت 5 دقائق تنتهي من صلاتك وتستريح. هذا هو المقصود، يعني إذا كانت جماعة تأخر وذهابك المسجد وأنت متعب يجوز لك أن تصلي. نعم يجوز، يأتينا جمع للحاجة، يأتينا إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله يأتي بإذن الله. تفضل خالد. إلا لا هو الصلاة صحيحة، ما نتكلم نحن عن صحة الصلاة، هو السؤال كان عن كراهة الارتفاع الإمام. نعم المسجد واحد، ومر معنا إذا كان المسجد يجمعهم يكتفى ماذا؟ بإمكان الاقتداء بأي شيء، بالصوت بالرؤية ما يحتاج. تفضل يا شيخ. ما سمعت شيء. ما أعرف ركنا يترك لإدراك الجماعة، لا أعلم ركنا، وإذا تكبيرة الإحرام يؤتى بها وجوبا ويدرك الجماعة ما في ركن يترك، لكن يخالف مثلا في هيئة الصلاة لأجل الجماعة سائغ مثل هذا، كما أن المسبوق يترك التشهد الأول في موضعه ونحو ذلك. تفضل يا شيخ. هو الشيخ يقول هل انه يعني مثلا هذا راي من يرى انه محرم، يقول الجماعه واجبه، واكل البصل يعني اذا اسقط جماعه فيكون محرما. يكون محرما الشيخ اذا كان اسقاط هذا من باب التحايل، لكن اذا كان من باب العذر الشرعي هذا مثل ان تسقط الجماعه للسفر، لان السفر لو سافر الانسان معذور، لو سافر المرء ليفطر في نهار رمضان يأثم، لكن لو سافر لأجل السفر هل له أن يفطر؟ له أن يفطر. فهذا أكل البصل لا لأجل التحيل على إسقاط الجماعة، أكل البصل لاشتهائه، لأنه يلزم على القول بتحريم تركه لجماعة وبإثمه أن نحرم عليه أكل ماذا؟ البصل. يعني متى يأكل بصل؟ يصبح مثل الخمر يعني وأنتم يعني لا تقربوا الصلاة، فيصبح المرء ينظر لا يأكله الظهر، احتمال العصر يأتي يأكله في الليل، ما يصبح يعني ما له ضابط، والله تعالى جعله يعني مباحا لم يحرمه علينا. أشكر كان الجماعة المسافر على المذهب لا تجب، لا تجب. الآن آخر سؤال المشايخ حتى لا يعني نحبس الإخوة، تفضل يا شيخ. أحسنت، سؤال جيد. هذه المسألة المهمة اللي أنا أرشى أنه محل إشكال، يعني ما ضابط المسجد؟ هل هو ما ينادى فيه للصلوات الخمس، أو هو المسجد الذي يعني إذا لم تصلى فيه الصلوات الخمس ما يكون مسجدا، أو هو البناء الموقوف اللي يكون موقوف مثل المصليات الموجودة في الكليات مثلا في الجامعة؟ هذه المصليات غير موقوفة في كثير منها، يعني مباني موجودة ممكن تغير، هل هذه تأخذ حكم المسجد؟ ليظهر الله أعلم أن المساجد ما لها حد جاء شرعي واضح، وأن ترجع للعرف، فكل ما جعل بناء يجتمع فيه الناس لأداء الصلوات ويدعى يعني لها وعلى نية على عرفهم أنه مسجد فإنه يكون ماذا؟ مسجدا. يعني بعض الناس مثلا أحيانا يفتح المجلس للناس ليصلوا به، هذا مصلى واضح، أحيانا يجعلون حجرا فهذا مصلى، لكن في أحيان كثيرة تبنى محطة مثلا ويجعل مسجد المحطة كما ترون أنتم، والغالب أن هذه المساجد ما يصلى فيها الخمس صلوات. أنا ما أتكلم عن مساجد عن الأماكن العامرة، أتكلم عن مساجد الطرقات والقرى، غالب هذه المساجد التي في المحطات ما يصلى فيها إلا فرض أو فرضين أو ثلاثة، فغالبا الفجر ما حد فيه، يعني تغلق المحطة مذكرا ويصلى فيها بعض الفروض، فما كان العرف دالا على أنه مسجد يأخذ حكم المسجد هو الصواب، فلا يعاد له لا بنية وقف ولا بهيئة بناء ولا بعدد صلوات، إنما يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.